الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. أحدهما حقوق محدودة شرعا، والآخر حقوق غير محدودة. فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف، مترتبة عليه دينا حتى يخرج عنها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليه. والدليل على ذلك التحديد والتقدير، فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين، فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل. وأما غير المحدودة فلازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور. أحدها أنها لو ترتبت في ذمته، قال: وأما غير المحدودة فلازمة له وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور. أحدها أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا. وبهذا استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا. ومثاله الصدقات المطلقة وسد الخلات ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. فإذا قال الشارع: وأطعم القانع والمعتر، أو قال: أكسوا العاري، أو وأنفقوا في سبيل الله، فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص. فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع ويحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر ويرتفع عنه الطلب رأسا، وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به. فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمات، لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة، وهذا معنى كونه مجهولا، فلا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر لا بمقتضى النص. فإذا زال الوقت الحاضر صار في الثاني مكلفا بشيء آخر لا بالأول، أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة. والثاني أنه لو ترتب في ذمة أمر لخرج إلى ما لا يعقل، لأنه في كل وقت من أوقات الحاجة المحتاج مكلف بسدها، فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ثم لم يفعل فترتب في ذمته. ثم جاء زمان ثالث وهو على حاله أو أشد، فأما أن يقال إنه مكلف أيضا بسدها أو لا، والثاني باطل، إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول، لأنه إنما كلف لأجل سد خلة فيرتفع التكليف والخلة باقية، هذا محال، فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت، وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية، وهذا غير معقول في الشرع. والثالث أن هذا يكون عينا أو كفاية، وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين فهو باطل لا يعقل، وإما في ذمة جميع الخلق مقسطا فكذلك للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد أو غير مقسط أو غير مقسط، فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب في جهل 100,000 رجل 100,000 درهم وهو باطل كما تقدم. والرابع لو ترتب في ذمته لكان عبثا ولا عبث في التشريع، فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد، إذ المقصود إزالة هذا العارض لا غرم قيمة العارض. فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب كان عبثا غير صحيح. لا يقال إنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباهها، إذ المقصود بها سد الخلات وهي تترتب في الذمة، لأننا نقول نسلم أن المقصود ما ذكرته، ولكن الحاجة التي تسد بالزكاة غير متعينة على الجملة، ألا ترى أنها تؤدي اتفاقا وإن لم تظهر عين الحاجة فصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة، فللشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها، بخلاف ما نحن فيه فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها، ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب، فالمال غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب، والزكاة ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، ولذلك عينت وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسط. فإن قيل لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة لكان مانعا من أصل التكليف أيضا، لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف، إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق. فلو قيل لأحد أنفق مقدارا لا تعرفه، أو صلي صلوات لا تدري كم هي، أو انصح من لا تدريه ولا تميزه وما أشبه ذلك، لكان تكليفا بما لا يطاق، إذ لا يمكن العلم بالمكلف به أبدا إلا بوحي، وإذا علم بالوحي صار معلوما لا مجهولا، والتكليف بالمعلوم صحيح هذا خلف. فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع، كما لو قال اعتق رقبة قال فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع كما لو قال اعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان، هذا هو الممتنع. أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف فالتكليف به صحيح كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة، إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي. فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجملة، فما لم يتعين فيه خلة فلا طلب، فإذا تعينت وقع الطلب، هذا هو المراد هنا، وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره، وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين فلم يتمحض أحدهما، وهو محل اجتهاد كالنفقات على الأقارب والزوجات، ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا، فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار، فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين ولذلك محرم بالتقدير والتعيين، والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين ولذلك وكل لاجتهاد المكلفين، والثالث آخذ من الطرفين بسبب المتين فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين. والله أعلم. رحمه الله.
يتكلم هنا عن الأمور التي قد يقال إنها مندوبة أو أنها مباحة أو أنها فرض كفاية، والأكثرون على أن أغلبها من فروض الكفاية، مثل الدعوة إلى الله والنصيحة والبر والصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه تسمى فروض كفاية. وعلى هذا فإنها تكون مكلف بها جميع القادرين الذين عندهم الأهلية، وإذا تركوها كلهم آثموا كلهم، فدل على أنهم كلهم مكلفون. وإذا كان القادرون مثلا 100 وقام بذلك 10 سقط الإثم عن الباقين، فإثمهم كلا دليل على تكليفهم كلا، وإن كان فعل البعض يكفي تخفيفا من الله، ودليله قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي أمة كافية دون أن يكلف الجميع، لأنه حصل القصد بهذه الأمة الكافية. بالنسبة إلى بقية المأمورات فقد يقال إنها من فروض الكفاية كإكرام الضيف، إذا مثلا نزل بقوم فإن عليهم أن يكروه، أكروه هذا الضيف. كذلك أيضا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذا أيضا أمر بها للإطعام. بالنسبة إلى الأضحية أو إلى الهدي بموجب هذا يجب أن يطعم منها المساكين كالبائس الفقير والقانع والمعتر، القانع المتعفف والمعتر المتسول، فدل على أنه فرض واجب أن يطعم منها. معنى ذلك أنه لو ذبح الأضحية وجعلها كلها في ثلاجته ولم يطعم منها لا تكون أضحية، لا بد أن يطعم منها. وكذلك أيضا الهدي ونحوه. فالحاصل أن الأوامر التي لم تحدد جنسها مأمور به فيكون فرض كفاية، وإن لم يحدد ما قال الله تعالى أطعموهم نصفها أطعموهم ربعها، حيث قال أطعموا دل على أنه يكتفى بما يصدق عليه أنه إطعام ولو أوقية، يعني ولو شيئا قليلا هكذا. لكن قد يكون هناك تحديد في البعض كإقراء الضيف، جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. جائزة ما هي؟ يومه وليلته، يعني أن يطعمه حتى يشبع ليله ويومه وليلته، أي غداء وعشاء مثلا. ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت، أحيانا يأكل الضيف رغيفا أو نصف رغيف، وأحيانا يأكل ثلاثة أرغفة فيعطى إلى أن يشبع، هذا يختلف بالتحديد. بكل حال الأمور التي جاء الأمر بها قد تكون فرض كفاية، وقد تتعين إذا لم يكن هناك من يقوم بها. والله أعلم، صلى الله على محمد. لأنهم فقراء.
نعم فقراء.
يرضوا.
شيخ سماك يجيب السيارة فما عندك
لا لا سليما قلبي.
أكيد. متأخر.
أنا سألت من إله. لا لا سليما
سيارة فعلية.
أنا أخر اليوم غزير.
نعم غزير.